السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ليوم نلقاه، أما بعد، فهذا لقاء أتشرف بأن أكون مع إخواني فيه متجاوبا مع دعوتهم، مستريحا إلى لقاء معهم فيما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى وفيما نتعاون فيه على البر والتقوى لله آله وصحبه أجمعين. وحقيقة أتمنى أن تكون الأسئلة مرتبة، لأنني فهمت أن هذا اللقاء المفتوح هو عبارة عن أسئلة رتبها إخواننا في بعض الجمعيات السلفية في المغرب، سائلا ربي سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير هذه الدعوة المباركة المبنية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا بانتظار ما يردني من أسئلة، عسى أن ينفعني الله وإياكم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ونرحب بإخواننا في جمعية الإمام مسلم جزاهم الله خيرا على هذا النشاط الذي نسأل الله أن يتبعه نشاطات أخرى، وأن يبارك في جهودهم في الدعوة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج. وأنا بانتظار الأسئلة إلى الآن. الإخوة المرتبون والمهيئون للقاء، أقول نحن بانتظار الأسئلة، بارك الله فيكم. الإخوة المشرفون حياكم الله. يقول السائل: بعض المنتسبين للسلفية في هذا الزمن زعم أن رغم أن المشكاة التي ينهلونها واحدة وهي القرآن والسنة، وفي حالة الاختلاف على مسائل التسيير في الإدارة في الجمعية، كيف يتم التعامل مع هذه الاختلافات؟ نرى أن أهل الباطل مجدون في نشر باطلهم، بينما أهل الحق متقاعسون عن نصرة حقهم، فما السبب؟ ابتداء أقول المسائل الاجتهادية التي لا يكون حكمها أو لا تكون قائمة على الكتاب والسنة، أنا أرى أن يراجع فيها أهل الاختصاص، وأن يراجع فيها الذين لهم دراية بها. فإذا لم يكن أو لم تكن، فحينئذ لا مجال إلا المشورة والحكم بالأغلبية. هذا ما يظهر لي جوابا على هذا السؤال في القضايا الإدارية التي ليس عليها دليل من الكتاب والسنة أو ليست من قضايا الأحكام. أما القضية الثانية، لماذا أهل الباطل مجدون وأهل الحق متكاسلون؟ فهذه للأسف مشكلة أتأملها دائما، وإلى الآن لا أجد السبب القوية في بيانها وإظهارها. وأسأل الله عز وجل أن يوفق أهل الحق ليقوموا بنشر حقهم كما يريد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما قولكم في بعض الفرق والجماعات مثل جماعة التبليغ والإخوان والتكفيريين أو الأشاعرة والصوفية؟ هل يحق لنا أن نهجرهم لبدعهم أو نتعاون فيما بيننا وننصحهم على أخطائهم؟ الأصل في هؤلاء الهجر، لأنه لا يكاد يخلو واحد من هؤلاء إلا من غلو في بدعته وثبات على انحراف منهجه. لكن كأفراد قد يكون بعض من هؤلاء قريبا أو متجاوبا أو غير متعصب. ونحن نذكر بقول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فإذا لم يكن هنالك تعاون مع بعض هؤلاء الأفراد الذين هم بهذه الصفات، فهذا لن يكون ذا نفع للدعوة، سواء من طرفنا أو من طرفهم. أما من حيث مجموعهم فأنا أقول المجموع الحقيقة يكون مخالفا للسنة وغير قائم بها على وجه الحق، بل هو متعصب لما يخالفها. يقول المرجو إعطاء كلمة يسيرة في مجال الدعوة. أقول الدعوة إلى الله مهمة الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء الربانيين، وبالتالي فهذه المهمة مهمة شريفة، وعلى كل من تلبس بها أن يكون عنده الحرص وأن يكون عنده العلم وأن يكون عنده البصيرة وأن يكون عنده الحكمة والرفق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ورحم الله إمامنا الشيخ عبد العزيز بن باز لما قال هذا الزمان زمان الرفق. نعم قد نخرج عن الرفق إلى الإغلاظ والشدة، لكن بحيث لا يكون هو الأصل وبضوابط وبنظر إلى المصالح والمفاسد. أما ما يفعله بعض الإخوة اليوم من جعل الشدة والإغلاظ هي الأصل فهذا خلاف الأصل. نسأل الله الهداية لنا ولكم ولهم أجمعين. يقول كيف تفسرون البون الشاسع بين أخلاق السلف ومعاملاتهم واختلاف بعض المنتسبين للسلفية في هذا الزمن، رغم أن المشكال التي ينهلون منها واحدة وهي القرآن والسنة؟ لا أستطيع أن أقول لأخي إلا ما قاله الإمام عبد الله بن المبارك لما كان يسأل عمن قبله، فكان يقول لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فنحن نتأسى بالسلف ونتمثل بمنهجهم، لكن أن نكون مثلهم، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. يقول نرجو أن تذكر لنا بعض وسائل الثبات في زمن الفتن. من أعظم وسائل الثبات في زمن الفتن الدعاء والتضرع إلى الله والعمل الصالح والصحبة الطيبة والحرص على العلم والاقتداء بمشايخ السنة المأمونين البعيدين عن الغلو والتطرف. لأننا رأينا اليوم من بعض أشياخ السنة الذين لا ننكر تسننهم من وقع في غلو أدى إلى فرقة لا يعلم مداها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه أصول عامة، ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. يقول هنا سؤال إداري، يقول السائل أو يطلب الأخ، يقول لو تكرم علينا الإخوة المشرفون بالخروج من الغرفة حتى نستطيع الدخول لأن الغرفة ممتلئة. أنا لا أفهم كثيرا مما يقول هذا الأخ لكني ناقل، والله الموفق. يقول السائل ما هي أخطاء الشيخ محمد حسان والشيخ أبو إسحاق الحويني التي لا يبدعون عليها والتي بدعوا من أجلها؟ أكثر ما أخذ عليهم من أخطاء هي أخطاء نحن نصحناهم بها وذكرناهم فيها وكتبنا ما يتعلق بهذه الأمور، وأنا لا أرى أن ينشغل الإخوة بهذه القضايا، وعليهم أن ينشغلوا كما قلت بما يزيدهم صلة بالمولى العظيم سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح. وأما من ظن أن شيخه أو أستاذه أو المقدم عنده لا يخطئ فهذا ليبحث له عن شيخ من الفضاء الخارجي، فكلنا ذو خطأ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد رأينا من الشيخ إسحاق والشيخ محمد حسان والحمد لله تجاوبا في كثير من المسائل، ونقول ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى، بينما لم نرى من كثير ممن ينتقدهم هذا التجاوب الذي رأيناه من هؤلاء الأفاضل. ونحن نقول ما أخطأ به أو ما نخطئ به أو ما يخطئ غيرنا به إنما سبيله التناصح وسبيله التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وليس سبيله التفريق والتشتيت والتضليل والإسقاط كما هو الحال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ما حكم إقامة صلاة الجماعة بعد الانتهاء من الصلاة وراء الإمام الراتب؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ولأخينا الشيخ مشهور حفظه الله رسالة مستقلة في ترجيح عدم جواز ذلك. فنحن نقول خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: هل ظهور عين المرأة يجوز إذا كانت تأخذ بوجوب تغطية الوجه؟ هذا يجوز على من قال بجواز النقاب، وهو ما تكشف به المرأة عينيها. أما الأصل في من قال بالجواز، عفوا، بالمنع أو الوجوب أعني، فإن الأصل عدم ذلك، وإن كنا لا نرى هذا القول من حيث الوجوب، إنما هو من المستحبات المطلوبات، والله تعالى أعلم. يقول: نرجو أن توضح لنا أهمية التربية خصوصا في هذا الزمن الذي صار الناس يتطاولون على العلماء، وكيف نرد على من يقول إن بعض مشايخنا أو مشايخنا صفى وما ربى. هذه كلمة مشهورة نقلت عن الشيخ الألباني أنه قال: علمت وما ربيت، لكن الذين نقلوها لم يفهموا سياقها ولم يفهموا الإطار الذي أطلقت فيه. فهذه الكلمة الشيخ الألباني رحمه الله قالها تواضعا وهضما للنفس، لكن الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة من الغلاة والمتربصين أراد أن يقلبها عليه ليجعلها واقعا، مع أن الشيخ كثيرا ما كان يكرر أن العلم هو المربي. فإذا لم يكن في الكتاب والسنة أصول للتربية فلا أدري أي تربية يزعمون. والشيخ الألباني رحمه الله سلخ عمره كله في باب تعليم الناس دين الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الأصول التي تقوم عليها التربية. ولكن ضعف التربية في كثير من الناس في هذا الزمن، كما يقول الأخ السائل في الطرف الآخر من سؤاله، هو الذي جعل كثيرا من الأغمار يتطاولون على الكبار، وكثيرا من الجهلاء يناطحون العلماء بقرنين من الطين، بعيدا عن الحق، بعيدا عن الهدى، بعيدا عن الصواب، بعيدا عن الدليل، وإنما كما كان يقول شيخنا في بعض الأحيان: عنزة ولو طارت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الأخ السائل: من المعلوم أن هناك منعا مع السهر بعد العشاء، فما حكم من يعمل في محل أو بقالة؟ نقول: إذا كان عمله يضطره إلى هذا الشيء فنرجو أن لا بأس في ذلك، لكن بالصورة التي لا تمنعه من أداء صلاة الفجر في وقتها، بحيث لا يغلب أو لا يغلب شيئا على شيء، والله المستعان. يقول السائل: كراهة كفت الشعر في الصلاة هل هو خاص بالرجال أم هو للرجال والنساء؟ هنالك كلمة للحافظ العراقي في طرح التثريب يشير فيها إلى أن ذلك خاص بالرجال دون النساء، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ذكر أن الشيخ الألباني ليس له تلاميذ، واستدل بأنه لم يشرح لهم ولو متنا واحدا، بل كانت له جلسات مفتوحة فقط، ما قولكم يا شيخنا؟ هذا سؤال آخر. أما هذه الكلمة فهي نوع جديد من الطعن في الشيخ الألباني، فقد أراد جماعة في قديم الزمان أن يطعنوا الشيخ الألباني بأنه ليس له شيوخ، والآن خرج علينا الغلاة الجهلة بأن الشيخ الألباني ليس له تلاميذ، فما فائدة هذا الشيخ وهذا العالم وهذا الإمام الذي ليس له شيوخ وليس له تلاميذ؟ وهم كاذبون في الأولى وفي الثانية. والشيخ الألباني رحمه الله بمنهجه وبتلاميذه الذين نصص على بعضهم هو بقلمه أنهم تلاميذه، فمن لم يعترف لهم بذلك فهو يكذب الشيخ الألباني الذي يتمسح بأذياله، ولكنه في الحقيقة يطعنه في ظهره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما أن الشيخ الألباني لم يشرح لهم متنا، فبغض النظر عن صحة هذا الكلام وعدمه، أنا أقول: هل التلمذة لا تكون إلا على المتون؟ أليس هنالك تلاميذ سمعوا من الشيوخ حديثا واحدا أو فائدة واحدة وذكروا في التلاميذ، أو العكس ذكروا في الشيوخ؟ هذا يقوله من لا يعرف تاريخ العلم ولا يعرف تاريخ الرواة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ما رأيكم في مسألة اختلاف المطالع، هل يجوز أن نصوم رمضان مع السعودية ونحن في المغرب؟ أرجح الأقوال ما قرره شيخنا رحمه الله أن كل بلد تصوم مع بلدها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. يقول السائل: هل يجوز قبول هدية من مال مختلط بالحلال والحرام؟ لا بأس بذلك بشرط أن يكون هذا وسيلة للدعوة إلى الله ولتحذير هذا الذي اختلط ماله بالحلال والحرام. أما قبولها عملا دنيويا محضا فلا أرى ذلك. يقول: كيف يتم التدرج في طلب العلم وبماذا تنصحنا؟ أقول: أنصح نفسي وإخواني بما كان شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله يكرره، يقول: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالمهم. ابدأ بالأصول العقائدية مع ما يصحح لك عبادتك مع القرآن الكريم الذي تضبط به تلاوتك. هذه هي الواجبات الفورية الآنية الحالية التي يجب على كل مسلم، ثم يترقى في مدارج العلم. وأنا أنصح كل الإخوة في كل البلاد أن ينظروا الأشياخ السلفيين والمشايخ الأثريين في بلادهم، وهم الحمد لله موجودون، ولا نفعل كما يفعل الغلاة الذين أخلوا بلاد المسلمين من أهل العلم السلفيين فبدعوهم جميعا وحكموا عليهم بالإسقاط ولو كانوا منذ 40 أو 50 سنة في الدعوة إلى الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ما رأيكم في تحقيقات ومؤلفات محمد خير رمضان يوسف؟ أقول: الرجل يشتغل فقط في موضوع الجمع وفي موضوع التحقيق، وليس له عناية كبرى في النقد الحديثي، وليس له عناية كبرى في التعليق وتوجيه النصوص والمسائل. فمن استفاد من كتبه ضمن هذا الإطار أرجو أن لا يكون بذلك بأس، والله تعالى أعلم. يقول: ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، ومنهم رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها، ما صحة هذا الحديث وما فقهه؟ الحديث صحيح، وأما فقهه فالمقصود عدم احتماله سوء خلقها، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما ورد عنه في حديث آخر: لا يفرك مؤمن مؤمنة لا سخط منها خلق آخر. يقول السائل: القلنسوة هل هي من سنن العادة أم العبادة؟ أنا أقول: التفريق بين سنن العادة والعبادة الحقيقة أنه تفريق يعني عسر نوعا ما. لذلك الأصل أن نتبع السنة فيما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا فيما ورد بصورة محضة أنه من سنن العادات، كمثل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب كمثل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى كأنه ينحدر من صبب، كمثل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب من الشاة ذراعها، وهكذا في هذه المسائل. أما القلنسوة أو العمامة فأمر حافظ عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينقل عنه تركه إلا محرما، فهذا أنا أستبعد أن أصفه بالعادة أو سنن العادة، والله تعالى أعلم. نعم. يقول: هل تنصحنا الاستماع للشيخ البوطي مع العلم أنه يضرب في السلفية؟ لا أنصح أبدا به، فالرجل ملبس، وبخاصة في كتابه السلفية مرحلة زمنية، وفي كتابه كبرى اليقينيات الكونية، ولشيخنا الشيخ الألباني كتاب كامل في الرد عليه بعنوان الدفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات البوطي في فقه السيرة، وكذلك للشيخ العباد رد عليه، وللشيخ الفوزان رد عليه، والحمد لله الذي نصر السنة وأهلها. يقول السائل: أريد أن أطلب العلم لكن المحيط الذي أنا فيه لا يساعدني. نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. حافظ على القليل تستفد الكثير بإذن الله تبارك وتعالى. وأما المحيط فتستطيع أن تتجاوزه بالخلطة بأهل الخير ولو كانوا قلة. والله تعالى يقول وقليل من عبادي الشكور. يقول السائل: من نسي إخراج فدية الصيام هل عليه كفارة؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذا نسي إخراجها فيخرجها ولا مانع من ذلك، إلا إذا قصد صدقة الفطر، فصدقة الفطر مؤقتة قبل صلاة العيد وبعدها هي صدقة عادية، فمن نسي ذلك نرجو أن لا يكتب عليه إثم، وإنما تخرج صدقة معتادة من عامة الصدقات. يقول: هل فتوى الشيخ الألباني في هجرة أهل فلسطين زلة قدم كما ذكر أحدهم؟ نقول: لا، الشيخ الألباني كلامه واضح. النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى من مكة التي أعظم من فلسطين، وباب الهجرة باب مرتبط بكتاب الجهاد، ولا تنقطع الهجرة ما قتل العدو كما ورد في بعض الأحاديث. أن شيخنا الشيخ الألباني لم يقل لأهل فلسطين اخرجوا من فلسطين، وإنما قال لهم اخرجوا من موضع الفتنة التي قد تمسكم في دينكم أو دنياكم ولو في فلسطين ذاتها. ولو نظرت الآن الشعب الفلسطيني المهجر أو المهاجر في أنحاء العالم لوجدته بالملايين، وكانت هجرته دنيوية وحضة، فكيف بتوجيه العلماء الربانيين لما كان ذا صورة دينية وشرعية؟ يقول: ما حكم من تزوج بكتابية وداهنها في بعض الأمور حتى تقبل منه الحق الذي معه كلبس الدبلة والخاتم، حيث إنها أي زوجته أو مرنة في تقبل الأحكام الشرعية الإسلامية؟ أنا لا أستطيع أن أقول يجوز أو لا يجوز، ولكن القضية الأصل فيها الحزم باللين وبيان الحق بالرفق، ومن قبلتك مسلما ستقبل منك ترك هذه الأمور، وبخاصة أن لبس الدبلة له صلة عقائدية، فهم يقولون باسم الآب والابن والروح القدس، ثم يضعون هذه الدبلة التي يسمونها المحبس بحسب عقائدهم. فأنا أرى أن يتقي الله سبحانه وتعالى من هذا حاله، وينظر في الأمور على وجه الحق. يقول: ما قولك في الشيخ القرضاوي وهل تنصحنا بالاستماع إليه؟ للأسف الشديد الشيخ القرضاوي من علماء التساهل ومن علماء التهوين في هذا الزمان، فلا تكاد تجد عنده مسألة محرمة. حتى قال بعض الظرفاء في كتابه الحلال والحرام في الإسلام، قال: ينبغي أن يسمى هذا الكتاب الحلال والحلال في الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: من تقصد بالغلاة؟ هل هم العلماء الكبار الذين انتقدوك وردوا على أخطائك بارك الله فيك؟ أقول: أما الأخطاء فلا ينجو منها أحد، ولكن العبرة في توجيه هذا الخطأ وبيانه. انتقدني بعضهم بأني أقول بوحدة الأديان، وأنا أقول: من يقول بوحدة الأديان فهو كافر، وبينا هذا، ولا يزالون يقولون كبارا كانوا أو صغارا، اتهمون أننا نقول بأن الصحابة غثاء ونبرأ إلى الله من هذا البلاء. نحن نقول: من تعمد ذلك وقصده فهو إلى الرفض أقرب والعياذ بالله. لكن أكرر كما قال شيخنا الشيخ العباد: إذا صدرت هذه الكلمة من سني فهي خطأ، ولا أقول هي صواب كما نقل بعضهم بالباطل عني قريبا في بعض المقالات. أنا أقول هذا خطأ، ويجب على من وقع في هذا الخطأ أن يتنبه فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الزعم أن رسالة عمان فيها دعوة لوحدة الأديان فهذه فرية نكراء. رسالة عمان رسالة كتبها بشر، وتحتمل الخطأ وتحتمل الصواب، لكن الادعاء عليها بأنها فيها وحدة أديان هذا ادعاء كاذب. يقول: ما حكم من يسوق سيارة أجرة في بلاد الغرب وقد يأخذ أحيانا من يحمل معه الخمر؟ إذا عرف أن معه خمرا لا يجوز أن يأخذه، أما إذا لم يعرف فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما أن يقول قد أطرد من الشغل بسبب هذا الخمر ونحوه، فأنا أقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول كثير من السلفيين في باكستان لا يرون بيعة للحاكم، وبعضهم لا يرونه مسلما، فهل يبدعون ويهجرون؟ أنا لا أستطيع أن أضبط هذه الأمور، وكل أدرى اسألوا أهل العلم الكبار في بلادكم. لكن بشكل عام إذا كان الحاكم مسلما ولو كان عنده الفسق أو المخالفات الشرعية فلا يجوز تكفيره، ولا يجوز الخروج عليه. ومن أصر على هذه التنكير والأمر والنهي ثم إذا به يكابر فلأهل أن يحكموا عليه. يقول لدي إخوة فرنسيو الأصل أسلموا لله الحمد ويودون طلب العلم في السعودية، ولكن يجدون صعوبات في ذلك، بما تنصحنا يا شيخنا؟ أقول ما يتق الله يجعل له مخرجا، فليحاولوا البحث في الأساليب الرسمية، وإن شاء الله لو راجعوا الملحق الديني في السفارة السعودية في باريس قد يكون لهم إن شاء الله باب خير، ونسأل الله التوفيق. يقول ما هو القول الراجح في زكاة عروض التجارة وكيفية حسابها؟ قول جمهور أهل العلم أن الزكاة في عروض التجارة واجبة، وشيخنا الشيخ الألباني يقول بالوجوب، لكن لا يجعل لذلك ضابطا معينا أو رقما خاصا، وإنما يقول بحسب ما يراه المزكي. والحقيقة أنا أميل إلى قول الجمهور في ذلك. وأما كيف تحسب فالآن وجود البرامج المحوسبة يضبط الأمر جدا، لكن التاجر لا يمكن أن تبقى بضاعته عنده سنة كاملة، فيقدر الأمور ويخرج ما وفقه الله إليه مما يراه أنفع للمريض للفقير عفوا، والله الموفق. يقول هل النمص المحرم خاص بالحاجبين فقط أم يعم جميع شعر الجسم؟ هذه مسألة خلافية. شيخنا الشيخ الألباني كان يعتبر أن النمص المحرم يعم جميع أجزاء البدن إلا العانة والإبط، وبعض علمائنا ومشايخنا يرونه خاصا بالحاجبين فقط، وهذا ما عندي. وإن كنت أميل إلى قول الشيخ الألباني، لا أميل إلى قوله لأنه شيخي، ولكن أميل إلى قوله لأني أرى الحجة معه. وإلا ففي السؤال الأول في عروض التجارة خالفت شيخنا، والله الموفق للجميع. يقول ما حكم إذا كان، ما أدري هذا السؤال غير واضح، على كل ننتقل إلى غيره. يقول هل يمكن التقريب بين الشيعة والسنة؟ أقول لا يمكن، لأن التقريب بين الشيعة والسنة تقريب بين الكفر والإيمان. وهذا السؤال ذكرني بالسؤال حول وحدة الأديان، الفرية الصلعاء التي افتريت علينا. أقول نحن طيلة عمرنا لا نقبل التقريب بين أهل الضلال من جهة وأهل السنة من جهة، فكيف ندعو بعد هذا العمر، نسأل الله حسن الختام والوفاء الإيمان، لا إلى التقريب ولكن إلى الوحدة، لا بين أهل الضلال وأهل السنة بل بين أهل الكفر وأهل الإيمان. نعوذ بالله من الضلال، ونعوذ بالله من التقول على أهل الحق بغير حق، والله المستعان. يقول هل صحيح أن الشيخ الألباني أخطأ في تحريم الذهب المحلق؟ أنا أقول أخطأ عند من يرى خطأه، أما من يرى صواب قوله فلم يخطئ، وهو عالم مجتهد له أدلته وله قدره وله مكانته، ولو أخطأ فله أجر على اجتهاده. وإن كنت أميل إلى أنه لم يخطئ وأنه على صواب في هذه المسألة، لكن لا أجعل هذه المسألة فتنة بين طلبة العلم، وإنما هي مسألة كسائر المسائل. يقول هنالك بعض الإخوة يحذرون من بعض الغرف المعروفة بالسنة والمنهج كغرفة القرآن الكريم، فالمرجو بيان هؤلاء. نقول التحذير في كثير من حالاته اليوم تحذير مبني على الجهل ومبني على التقليد والتعصب، بغض النظر عن هذه الغرفة وتلك. إذا وجدت غرفة قائمة على منهج الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة فيجب أن يدعى إليها الناس، حتى لو خالفناهم في مسألة سائغة، في مسألة اجتهادية، في مسألة تحتمل الخطأ والصواب. أما اليوم هؤلاء بعض الناس ممن لا يقبلون إلا أن تكون نسخة عنهم 100%. لو قلبنا الصورة بأن يكونوا نسخة عنك لا يقبلون، وهذه ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله الهداية للجميع. يقول: ما حكم من يقبض قبضة من لحيته فيقصها؟ أنا أقول مسألة الأخذ مما زاد على القبضة فيها أقوال. القول الأول قول شيخنا فهو يوجب أخذ ما زاد عن القبضة، والقول الثاني قول مشايخنا في نجد فهم لا يجيزون ذلك. والحقيقة أنا أميل إلى قول من قال من أهل العلم بأن هذا جائز وليس بواجب، لا هو واجب القص ولا هو واجب الأخذ، إنما هو جائز. ومع ذلك أنا أقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز طلب الدعاء من شخص يظن فيه الصلاح؟ لا مانع، بشرط أن لا يكون ذلك أمرا مستمرا ودائما، وهذا ورد فيه النهي عن بعض السلف. أما أن يجعل ذلك في بعض الأحيان القليلة أو النادرة فلا نحرم مثل هذه الصورة، والله تعالى أعلم. يقول: ما حكم أن يقيم في بلاد الكفار مثل فرنسا علما أنه يوجد فيها مساجد؟ نحن نقول في مسألة الإقامة في بلاد الكفار ما كان مشايخنا يقولون من أن المسلم الموحد الأصل أن يكون مستقلا في شخصيته لا الكفار، فكثير من مخالطة. وسمعنا إحدى السياسيات الفرنسيات تتكلم عن المسلمين وتصفهم بالنازيين، والله يسترهم فيما يكون من بعد، ولا حوة إلا بالله. يقول: لماذا لا تتحاكم لماذا لا تتحاكم أنت والشيخ ربيع عند كبار العلماء حول كتابك منهج السلف؟ أنا أقول حي هلا بهذه الدعوة، والحق أحب إلي من كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ما هي الصفة الصحيحة في العقد الشرعي عند الزواج، وهل يشترط إسلام الشاهدين؟ طبعا، وأشهد ذوي عدل منكم. الأصل الشاهدان أن يكون شاهدي عدل، أما الكفار فليسوا عدولا، والله المستعان. يقول: ما حكم تأخير ركعتي الفجر إلى طلوع الشمس؟ من فاتته سنة الفجر وبالتالي صلى الفجر الفريضة قبلها، فورد في السنة صورتان: الصورة الأولى أنها تصلى عقب الفريضة مباشرة، والصورة الثانية أنها تصلى بعد طلوع الشمس، والأفضل أن تصلى بعد السنة مباشرة، فهذا هو الذي عليه الدليل كما رجحه العظيم أبادي في كتابه إعلام أهل العصر. يقول: هل صحيح أن الدعوة السلفية مرتبطة بالأشخاص؟ نقول: لا، الدعوة السلفية لا يمكن أن ترتبط بالأشخاص، وإلا صارت كدعوة الإخوان المسلمين المرتبطة بحسن البنا وسيد قطب، وكدعوة التبليغ المرتبطة بمحمد إلياس ومحمد يوسف، وكدعوة حزب التحرير المرتبطة بالتقي الدين نبهاني وغيره. الدعوة السلفية مرتبطة بالمنهج والدليل، ولا كبير في العلم إلا العلم. لكننا رأينا اليوم انحرافا عند بعض السلفيين يجعلون الصواب والخطأ مرتبطا ببعض أهل العلم، وهذا لو أنصف هذا العالم من نفسه لما قبل مثل هذا التشقيق ومثل هذا التفريق ومثل هذا البعد عن التحقيق، والله المستعان. يقول: كيف يدرك طالب علم الحديث بأنه تأهل للتصحيح والتضعيف ليبرز ما لديه للناس؟ لا يمكن أن يدرك ذلك بنفسه إلا بعرض ذلك على من يظن فيهم الخير من أهل العلم وطلاب العلم المتقدمين حتى يقيموه. أما لو أننا تركنا ذلك لنفسه، فكم من جاهل حسب نفسه عالما، وكم من غمر حسب نفسه مقدما وليس لها من دون الله كاشفة. يقول: هل يصح تقديم بعض الطلبة المبتدئين بحجة عدم وجود من يقوم بأمور الدعوة؟ ابتداء وعموما وأصالة نقول لا يجوز، فهؤلاء المبتدئون يتعلمون، فإذا تعلموا لهم أن يقوموا بأمور الدعوة، أما هم مبتدئون ويجهلون ولا يعرفون فكيف يقومون بأمور الدعوة وهم على هذه الحال؟ يقول هل يمكنني أن أدعو إلى السلفية في المغرب بدون الارتباط بطلبة شيخ الشيخ المغراوي؟ نحن نقول المغرب الحمد لله لا تخلو من أهل سنة ومن سلفيين، والشيخ المغراوي الآن في مكة له ظروفه الخاصة، والحمد لله طلابه موجودون، والأصل الاعتصام بحبل الله والترابط مع الإخوة، وإذا وجد غيرهم ممن هم في الدعوة إلى الكتاب والسنة فنحن لا نقول إلزموا هؤلاء ولا يجوز أن تلزموا غيرهم، لكن كما قال الله وتعاونوا، وكما قال الله واعتصموا، وكما قال الله وتواصوا. يقول بعض الغرف فيها شبان ليسوا بطلبة علم ولا يركنون لأهل العلم، وفيهم نزق وحماسة، ونصحهم المشايخ بطلب العلم فأبوا، وهمهم الزعامة فقط. طبعا أنا أجيب عن هذا السؤال جوابا كما يقال يعني عاما، ولا أعرف إذا كان هنالك خصومة معينة بين السائل والمسؤول عنهم، لكن أنا أقول من كان ذا نزق وحماسة بعيدة عن ضوابط العلم ليس أهلا لأن يتزعم الدعوة وأن يتسنى مغاربها، فإن الزعامة حينئذ تكون بلاء شديدا. فليستجب هؤلاء لمن وصفوا بالسؤال بأنهم مشايخ نصحوهم بطلب العلم، فعلى أولئك أن لا يأبوا إلى هذه النصيحة وأن يقبلوها. يقول ما هي الأخطاء التي وقع فيها ابن حزم وأدت به لإباحة المعازف؟ شيخنا الشيخ الألباني له رسالة كاملة في الرد على ابن حزم، وكنت قد كتبت رسالة بعنوان الكاشف في تصحيح رواية البخاري لحديث المعازف والرد على ابن حزم المخالف ومقلده المجازف، وأعني بمقلده الشيخ يوسف القرضاوي. فأهم خطأ وقع عندهم هؤلاء جميعا أنهم ضعفوا رواية البخاري، ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، وضعفوها بحجج واهية وواهنة، والصواب ثبوت هذا الحديث وصحته. يقول بعض طلبة العلم في المغرب يتعصبون لطلبة دار القرآن من طلبة الشيخ المغراوي، فبماذا تنصحنا؟ ننصحكم بأن لا تتعصبوا لأحد، تعصبوا للدليل ولو كان قائله صغيرا، وإياكم ومخالف الدليل ولو كان كبيرا. ولكن أنا لا أرى لزوما أو لا أرى أن يكون هناك مخالفة بين طلبة العلم السلفيين، وأن يكون هنالك تدابر فيما بينهم، وليحاولوا أن يحلوا هذه الإشكالات بالصورة الأخوية اللطيفة التي فيها الرفق والحلم واللطف، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وفي ظني أن أكثر ذلك من كيد الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول هل يجوز لرجل تعليم بعض النساء تجويد القرآن الكريم من وراء حجاب، خصوصا إذا كان هنالك تسميع من النساء؟ أقول هذا قد يجوز بشروط، لكن الأصل عدم جوازه. ألا يوجد في بلدك الذي تسأل عنه نساء تعلم القرآن؟ امرأة علمها زوجها وعلمت أخواتها؟ إذا وجد ذلك فيغني عن هذا السؤال. لكن إذا وجد مثل إذا وجد السبب الذي يجعلنا نجيز مثل هذه الصورة، فنقول بضوابط: كأن يكون هذا الشيخ كبيرا في السن، كأن يكون هنالك حجاب، كأن تكون معه بعض محارمه، هذه كلها شروط لابد منها في هذا الباب. يقول حكى الأئمة ابن حجر النووي بن حزم الإجماع على نجاسة الدم، وخالفهم بعض العلماء كالعلامة الألباني وابن عثيمين والشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر، المرجو التفصيل. أنا أقول لو نظرت في صحيح البخاري لوجدت أن الإمام البخاري بما حشد من آثار وأدلة يميل إلى هذا القول أصلا. لذلك أنا أرى أن الزعم بالإجماع لا وجود له ولا حجة له، والصواب أنه طاهر، والله تعالى أعلم. يقول أهل بيت كفلوا يتيمة لا أقارب لها، فهل يجوز أن ترضع رضاع الكبير حتى يرتفع الحرج على أهل البيت؟ وما هي كيفية الرضاع إن جاز ذلك؟ أما كيفية الرضاع تكون بوضع شيء من اللبن في كوب ثم تشربه أو يشربه بنية التحريم. أما الصورة من حيث هي فأنا لا أفتي بذلك، على هؤلاء أن يراجعوا طلاب العلم وأهل العلم في بلادهم حتى يدرسوا الصورة بدقة، ولا تكون القضية نهبة للأهواء ونهبة للأفكار ونهبة للتساهل فيها. يقول: هل صحيح أنه لا نسمع دروس ومحاضرات دعاة الإسكندرية؟ أنا أقول لا، ليس الأمر كذلك، اسمعوا منهم ما فيه الخير وما عليه الدليل. أما القضايا التي انتقدت عليه كمثل مسألة الحكام، وإن كنت أنا أظن أن قضية الحكام لم تحرر بالصورة الواضحة في مذهبهم، على جميع الأحوال لو أنه اجتنب سماعهم والاستماع إليهم في قضية الحكام، وبعضهم أشار إلى قضية سيد قطب، لكن عندهم من الخير في والتعليم في الدعوة ما فيه خير لكثير من الإخوة خاصة في تلك البلاد، والله المستعان. يقول: ما قولكم في عمل التدريس في المؤسسات التعليمية، مع العلم أن هذه المؤسسات فيها اختلاط مخل جدا وهناك كثير من الشبهات في المواد المقررة؟ الذي كان يفتي فيه شيخنا الشيخ الألباني في هذه الصورة أن الاختلاط لا يجوز، لكن من حيث التطبيق نرى حتى من بعض إخواننا السلفيين، حتى المشايخ والأفاضل والدكاترة من وقع في هذا الأمر، ونسأل الله الهداية للجميع. يقول: هنالك من يلبس عليك بالسؤال عن بعض الغرف كالسؤال السابق حتى يقول الشيخ علي حسن قال كذا وكذا، فالرجاء توجيه أن الأجوبة بالعموم دون أن يستغلوا الفتوى، علما أن البعض غرضهم فقط التشويش والتلبيس على المشايخ. هؤلاء لا نرفع لهم رأسا ولا نقيم لهم وزنا، وندعو الله أن يهديهم إلى سواء السبيل. نحن نجيب بالنية الحسنة على ما نراه صوابا، وما لم نره صوابا نوجهه ما استطعنا إلى الصواب، وما لم نعلمه أحلناه إلى الله عز وجل عالم الغيب والشهادة. وأما ذوو النيات المتربصة وأصحاب النوايا السيئة فنسأل الله أن يهدينا وإياكم وإياهم سواء السبيل. يقول: هل يجوز عقد دروس علمية في أماكن يتخذها البعض لتقديم ذبائح والنذور لبعض الأموات؟ أقول: يجوز إذا كان ذلك من باب الإنكار ومن باب البيان لهذه الضلالات والكفريات. أما التدريس دون الإنكار لهذه الأمور الشركية والبدعية فلا يجوز. يقول: ما قولكم في قناة الأثر؟ قناة الأثر من أفضل القنوات السلفية، بل لعلها أفضلها، ونعرف المدير العام والمشرف العام عليها الشيخ الدكتور صادق البيضاني صادق البيضاني حفظه الله، ولا نعلم عنه إلا السنة والحرص على السنة والحرص على الألفة بين أهل السنة، نسأل الله أن يزيده من فضله. يقول: هل يجوز زيادة ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط؟ المسألة خلافية، سائر مشايخنا في نجد يبيحون هذه الصورة، وشيخنا الشيخ الألباني انتصر إلى المنع، وأنا حقيقة أميل إلى قضية المنع، أميل إلى المنع، وشيخنا في السلسلة الصحيحة المجلد الخامس بحث المسألة ورد على الشبهات فليراجعها. يقول: هل اطلعتم على ما وصل إليه الدكتور حاتم الشريف في قضية اشتراط اللقاء كما هو منسوب للبخاري في صحيحه؟ وإن كان نعم فما رأيكم؟ الحقيقة أني اطلعت على الكتاب وميلي إلى ما انتهى إليه الأخ الدكتور حاتم جزاه الله خيرا، والمسألة ستبقى آخذة للخطأ والصواب وقابلة للرأي والرأيين، ومن كانت الحجة معه فهو المصيب والله الموفق. يقول: ما حكم الشرع في صلاة الوتر بعد أذان الفجر؟ إذا كان أذان الفجر موافقا للوقت فلا يجوز، أما إذا كان أذان الفجر قبل الوقت كما هو حال أكثر بلاد المسلمين اليوم فلا بأس إن شاء الله. يقول: هل يؤخذ بتجريح الشيخ ربيع؟ نقول: الشيخ ربيع مثله مثل غيره من أهل العلم والفضل، إذا جرح بالحجة القوية المقنعة فعلى الرأس والعين، وإلا فكل منا يؤخذ من قوله ويرد عليه، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نسقط أحدا بالجملة ولا نقبل أحدا بالجملة، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والقبول. يقول: ذكر لنا أن بعض طلبة العلم منهم مغاربة طرحوا على فضيلتكم مسألة حول بعض الجماعات كالدعوة والتبليغ مثلا، فقلتم إن هؤلاء من أهل السنة والجماعة، فما القول الذي نحفظه عن فضيلتكم رفعك إلى آخره. أجبنا الآن قبل قليل عن هذا السؤال وبينا أن هؤلاء بالجملة ليسوا موافقين للسنة ولا لأهل السنة، لكن لا نحكم حكما عاما على كل فرد منهم، لأن بعضا منهم قد يكون مغررا وقد يكون من أهل السنة لكنه لم يفتح عينيه إلا على هؤلاء. ولو أنك نظرت الآن في الإخوة الموجودين معنا في هذا اللقاء لرأيت أن كثيرا منهم كانوا من هذا الصنف، حتى بين لهم أهل الحق ما عندهم من الحق، والله الموفق للحق. نحن الآن معكم إلى 5 دقائق، ونسأل الله التوفيق للجميع يا إخواني. يقول: هل يجوز دخول غرف المبتدعة كالرافضة والتكفيريين حتى لو كان من باب النصح والتبيين لرواد هذه الغرف؟ أنا أقول هذا يجوز إذا كان الداخل قويا وإذا كان الداخل مؤثرا، أما أن يدخل ثم يتأثر، أما أن يدخل ثم يؤثر تأثيرا سلبيا على نفسه وعلى أتباعه، فهذا لا يجوز. يقول: هل تجب الزكاة في الآلات المستعملة في محل ما؟ الجواب: لا، وإنما الزكاة على الناتج. يقول: نحن جماعة من الإخوة من المغرب نتابعكم أو نتبعكم، فهل من دعوة لنا؟ نسأل الله لنا ولكم التوفيق وحسن الختام والوفاء على الإيمان والثبات على السنة ومنهج أهل السنة وعقيدة أهل السنة، إنه سبحانه سميع مجيب. يقول: هذا اللقاء الثاني لكم في هذه الغرفة، وفيها برامج طيبة ونشاط دعوي مشهود واستفادة حاصلة بشهادة العديد من المشايخ، فما نصيحتكم للشباب في لزوم هذا الخير؟ نصيحتي للشباب أن يلزموا كل خير قائم على الكتاب والسنة، وداع إلى الكتاب والسنة، وملتزما بالكتاب والسنة، وإياكم والتعصب وإياكم والتحزب، وإنما كونوا إخوة متحابين مرتبطين بكتاب الله وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول: نرجو منك إعطاء كلمة توجيهية للإخوة في الجمعية، نقول لهم: تآلفوا فيما بينكم، واجعلوا هدفكم الأعظم رضا الله سبحانه وتعالى، واجعلوا طريقكم إلى ذلك الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وإياكم والتحزب، وإياكم والتمذهب، وإياكم والتعصب. نسأل الله التوفيق للجميع، والله المستعان. يقول السائل: سمعت فلانا لا أدري من هو لأنه ذكر يعني بهاء الضمير، يقول عنكم بأنكم أحد أهل البدع. نقول: من وصفنا هذا الوصف فنحن نطالبه بالبينة على هذا الزعم، ولقد رأينا مزاعم كل أصحاب هذه الدعوة والمقلدين فيها، فلم نرى إلا التوهمات ولم نرى إلا الإلزامات، وكل هذا لا يستقر وليس له ثبات. ونطالب هؤلاء الظالمين يوم الموقف العظيم، وسنقتص منهم بإذن الله العظيم. يقول: امرأة تاجرة ملابس تقوم بتوفير بعض المال لوالدتها لأداء فريضة الحج، فهل يجب إخراج زكاة على هذا المال؟ نقول: نعم، تجب الزكاة في كل مال حال عليه الحول بغض النظر عن ماهية هذا المال. قال: كيف تردون على من يتهم الشيخ الحلبي بالإرجاء؟ نقول: هذه فرية قديمة، على المتهم أن يبحث عن الفرة الجديدة التي صدرت بعد هذه الفرية. وأما هذه الفرية فكتاب التنبيهات المتوائمة الذي كتبته قبل نحو 10 سنوات نقضها من جذرها ولم يبق لها أصلا ولا فصلا، فانظره وهو موجود على منتديات كل السلفيين بحمد الله رب العالمين. يقول السائل: ماذا أنصح إذا كان ولا بد من يصلي مسبلا لأن الكف محرم، أم يكف الثوب لأن الإسبال أعظم تحريما؟ الجواب على ذلك: لا هذا ولا ذاك، وإنما الأصل أن يقص هذا الثوب المسبل، فإن اضطر فلا شك ولا ريب أن الكف أهون شرا من الإسبال، والإسبال أعظم ذنبا. وهذا هو السؤال الأخير. يقول الأخ السائل: مجموعة من الإخوة يقومون بجمع جلود الأضاحي وبيعها، فهل يجوز صرف المبالغ في الدعوة كالإنفاق على مراكز تحفيظ القرآن؟ ما حكم هذا العمل؟ هذا جائز، وهو من البيع والشراء الذي أباحه الله، ولا دليل يحرمه فيما أعلم، وفوق كل ذي علم عليم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.